في دروس سابقة نارا أعاذنا الله من النار في الدنيا الآخرة اشتعلت في بيت من البيوت، فوجدت جماعة من الناس يهرولون إليك ويقولون النار اشتعلت في بيت، وهؤلاء الناس من طريقة هرولتهم إليك تشعر أنهم لم يتفقوا على هذا الخبر، فيقع في قلبك أن خبرهم صحيح حتى وإن كنت لا تعرفهم، ما تدري من هذا ومن هذا ومن هذا، لكن كثرة هؤلاء الناس أغنتك عن البحث عن صحة الخبر، فهذا الخبر يسمى متواترا. وانتبه معي للمثل الذي ضربته لك، الذي وجد كثرة جماعة يهرولون ويقولون النار اشتعلت في بيت ها هنا، أولا لا يحتاج أن يعد هؤلاء، يحتاج إلى أن يعده؟ من منا فكر مثل هذا التفكير أنه إذا وجد جماعة يهرولون يقولون النار اشتعلت في بيت أدركوا أدركوا، أنه يبدأ يقول طيب أنا أحاول أن أعد هؤلاء حتى أعرف هل وصل خبرهم إلى حد التواتر أم لا، 1 2 3 4 5 أي نعم وصل إلى حد التواتر، من منا يفعل هذا؟ ما يفعل هذا إلا مجنون، كذلك واحد يترك ويقلع يعد 1 2 3 إطلاقا، هو بمجرد أن يشعر بأن هؤلاء لا يمكن أن يتواطؤوا أو أن يتفقوا على هذا الخبر يقع في قلبه أن هذا الخبر ثابت وصحيح. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يمكن أن يتفقوا على. طيب لو أنك وجدت جماعة من الشباب أنت تعرفهم يقفون دائما عند ناصية من النواصي، وهؤلاء الشباب 5 أو 6 أو حتى 20، ولكن وجدتهم جميعا يجرون ويقولون اللص اللص، هنا تقول الأمر يحتمل، لعلهم من باب المزاح اتفقوا فيما بينهم على أن يقولوا هذه الكلمة ليلفتوا انتباه الناس، فهؤلاء وإن كانوا كثرة كافرة لكن يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، فخبرهم لا يفيد التواتر. إذن ليست كل كثرة أو جماعة يفيد خبرها التواتر. لذلك الصحيح عند العلم أن الحديث المتواتر أو الخبر المتواتر هو الذي وصلنا من طريق جمع، من طريق جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، أما إذا أمكن تواطؤهم على الكذب لا يكون خبرهم متواترا، بل قد لا يكون صحيحا بالمرة. لذلك مسألة التفريق بين المتواتر والأحاد هي أيضا لا يقال أقل التبع 10 20، كثير من أهل العلم يقولون أقل التواتر 30، أقل التواتر 50، أقل التواتر 20، الصحيح أنه ليس له حد معين. فإذا روى مثلا 5 من الصحابة حديثا ألا يقع في ظنك أنه متواتر وإن كانوا 5 فقط، لأنهم ليسوا أي 5، هؤلاء 5 إيش؟ صحابة، 5 من الأئمة رووا حديثا كذلك، إذن ليس له عدد، بينما 20 من غير الصحابة أو 20 من غير الأئمة قد لا يفيد خبرهم التواتر، فضلا يعني أن تحكم عليه بالصحة قد لا يكون صحيحا بالمرة، مع كثرتهم قد يكون كذبا مختلقا. فالشاهد هنا أن الخبر في نفسه إذا وقعت حادثة، الحادثة نفسها لا تسمى متواترة ولا تسمى أحادة، وإنما بحسب طريقة وصول الخبر إلينا ينقسم الخبر إلى متواتر وأحد. هذا العلم الذي ندرسه يتعلق بأي القسمين؟ بالأحد. ما هو الأحد أصلا؟ لو فهمت المتواتر فهمت الأحد. الأحد كل ما لم يبلغ حد التواتر، إذن لو روى 20 عن 20 عن 20 خبرا لكن القرائن أفادت أنهم كانوا متواطئين فليس خبرهم متواترا، إذن من أي الأقسام هو؟ من الآحاد وإن كانوا كثرة. فالمسألة ليست بالعدد، حد التواتر يسمى آحادا، وبالتالي يقع تحت قواعد هذا العلم. الحديث الصحيح هنا هو في نطاق أخبار الآحاد. إذن الحديث الذي صح لتواتره يدخل في هذا التعريف؟ لا، هذا العلم لا يتكلم ولا يخوض في أخبار، في الأخبار المتواترة، إنما يتعلق بأخبار الآحاد. فالحديث الصحيح على هذا، الحديث الصحيح هو الذي اتصل سنده، أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده اتصل سنده ولم يشذ أو يعل، ليس شاذا ولا معللا، يرويه عدل ضابط يشترط في رواته جميعا أن يكونوا متصفين بالعدالة والضبط. هذه كم شرط هذا؟ 5 شراء. هذه الشروط الخمسة منها 3 لابد من ثبوتها، وشرطان لابد من انتفائهما. فلذلك أقول 3 شروط ثبوتية وشرطان انتفائيان. اشترطوا في الحديث الصحيح أن يتصل سنده، وأن يكون جميع رواته متصفين بالعدالة والضبط، وألا يكون شاذا وألا يكون معللا. إيش معنى هذا الكلام؟ دعنا من علم الحديث في الحياة العادية، هل أي أحد يخبرك بشيء تصدقه؟ لا. طيب، هل يكفي الديانة في تصديقك لخبر المخبر؟ رجل متدين لكنه كما يقال لا يركز، تقبل خبره؟ إذن تشترط فيه شرطين. الشرط الأول الأمانة، أنه يكون متدينا فتأمن من الكذب، تأمن من أن هذا الرجل ممكن أن يكذب، فتشترط فيه الديانة. هذه الديانة هي التي يعبرون عنها هنا بإيش؟ بالعدالة، عدل، يعني أمين دين لا يخشى منه أن يكذب، فهذا شرط الديانة. هذا الرجل متدين، إذن ليس من هؤلاء الماجنين المازحين الكاذبين الذين يحبون اختراع الحكايات. رجل متدين أمين في دينه، واحدة. الشرط الثاني لا يكفي، لعله متدين لكنه كما يقال من هؤلاء الدراويش. هناك متدينون لكنهم ايش؟ دراويش، درويش يعني ما يأخذ بالأسباب أبدا، ويزعم أن هذا هو التوكل. تجد تائها تائها متركز. فلا بد مع الديانة أن يكون من هؤلاء اللي الراسين المركزين، كما تقول صاحي بعباراتنا لهجتنا الدارجة، ايه؟ لابد أن يكون صاحي. صاحي هذا يعبرون عنه في علم الحديث بإيش؟ ضبط. الضبط معناه يعي ما يسمع ويعي ما يقول، ضابط ضابط، وهذا مأخوذ من الانضباط. إذن الديانة وحدها لا تكفي. كم من المتدينين لا تجده إيه؟ منضبطا، متفلت، مش راسي كما نقول. فيشترط في من تسمع خبره وتصدقه أن يكون متصفا بالعدالة التي هي الأمانة في الدين، وأن يكون متصفا بالضبط. ومعنى الضبط أنه يعي ما يسمع ويعي ما يقول، فإذا سمع أدى كما سمع، لا يعني كما يقال ما لا يزيد كلمة ولا إيش ولا ينقص كلمة. فبعض الناس تقول عندما يحدثك حصل كذا وحصل كذا، قل له دعك منه. لماذا؟ أهو فاسق؟ تقول لا والله هو مش فاسق، الرجل طيب ودين، لكن من هؤلاء الذين لا يركزون. أو العكس، فلان دعك منه، لماذا؟ أهو يعني من هؤلاء الذين لا يركزون؟ لا، هو والله الرجل مركز ولكن ليس عدلا، هذا الرجل لا يصلي مثلا، أو معروف بأنه كذاب، أو معروف بأنه كذا وكذا، فهو ليس عدلا في نفسه، صاحي كما يقال، ولكن في المقابل فاقد ليش؟ لشرط العدل. طيب، هذا الرجل الذي حدثك اتصف بالشرطين العدالة والضبط، متدين ويقظ ضابط، لكنه لم يحدثك عن الحادثة مباشرة بل نقل عن شخص آخر، إذن يشترط في الشخص الآخر نفس الشرطين، لأنه وإن أمنا من هذا الأول قد لا نأمن من الثاني أن يكون كذلك. طيب، هل هذا يكفي أم لا بد أن يثبت الشخص الأول أنه كل الرواة وتوفر اتصال السند بحسب ما غلب على ظننا وليس الخبر شاذا، حكمنا عليه بالصحة، حكمنا عليه بإيش؟ بالصحة. لكن أحيانا برغم كل هذه الشروط الأربعة يتبين بعد ذلك أن هذا الخبر فيه شيء خفي لم نتنبه إليه، وهنا يتعلق الأمر ليس بالراوي وإنما يتعلق بنا نحن، كما أن الراوي يمكن أن يشذ في بعض الأحيان، يخطئ، بشر، ونحن أيضا إيش؟ بشر، فنحن نحكم في الأصل على الظاهر، بنحكم على إيش؟ على الظاهر. ألا يمكن أن يكون حكمنا هذا غير صحيح؟ طيب كيف نتبينه؟ يظهر لنا بعد حين أن هذا الخبر الذي صححناه فيه علة خفية، يعني هناك شيء كامن في الخبر ما انتبهنا إليه. في هذا الخبر انقطاع في موضع كنا نظنه متصلا، حملناه على الأصل أنه متصل ثم تبين أنه ليس كذلك، فمثل هذا الخبر يسمى خبرا معلا، يسمى خبرا إيش؟ وطبعا الشاذ من قسم الضعيف والمعل أيضا من قسم الضعيف. لذلك اشترطوا بعد توفر الشروط الثلاثة الثبوتية ألا يكون الخبر شاذا لنأمن من خطأ الراوي الذي هو بشر، وألا يكون معلا لنأمن من خطأ الحاكم على هذه الرواية لأنه أيضا إيش؟ بشر، وارد أنه ما ينتبه إلى شيء، وبخاصة أن هناك لما عرف هناك صنف من الناس لما عرف أن النقاد له بالمرصاد بدأ هو إيش؟ يتلاعب، يلف ويدور، يعني يحاول أن يغمي عليك أمورا من أجل أن يصح الخبر، فأصبح النقاد متيقظين لهذا الصنف، وأصبح هذا الصنف يشبه ما يحصل بين الدول العظمى التي يكيد بعضها لبعض، هذه تعمل صاروخ ما أدري إيش يسوي، والمعسكر الآخر يعمل صاروخا ضد هذا الصاروخ الجديد وهكذا. فالنقاد من المحدثين بدأوا ينتبهون هناك شيء اسمه تدليس، وهناك شيء اسمه إرسال خفي، وهناك شيء اسمه إعضال، وهناك شيء اسمه كذا، وهناك شيء اسمه كذا، فبدأوا يضعون ضوابط من أجل تفادي هذه الأشياء. لذلك اشترطوا في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا ولا معلا. طيب، إذن الحديث الصحيح بعبارة بسيطة هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هذا تعريف الحديث الصحيح، والفهم أهم من الحفظ، افهم ثم احفظ، وبهذا يعينك الحفظ على الفهم. فالمصنف رحمه الله قال أول أنواع الحديث أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، فهذا هو الحديث الصحيح. الحديث الضعيف هو عكس الحديث الصحيح، لكن هناك مرتبة وسطى بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، فهناك أحاديث هي أيضا صحيحة ولكنها ليست في المرتبة العليا من الصحة فميزوها بأنها حسنة فقالوا حديث حسن. فالحديث الحسن يعتبر حديثا صحيحا في الحقيقة، لأنك إن قسمت الأحاديث بحسب ثبوتها وعدمه فإما أن يكون الخبر مقبولا وإما أن يكون الخبر مردودا، ما له ثالث. لكن هذه أمور نسبية. نفس الحديث الصحيح يعتبر مقسما إلى درجات، لكنهم قالوا وإن كان الحديث الصحيح مقسما إلى درجات غاية في الصحة ودونه ودونه ودونها، لكن هناك رتبة بين الصحيح والضعيف ميزوها بأنها الحديث الحسن، فأقل درجات الحديث الصحيح هو الحديث الحسن. والحديث الصحيح نفسه ينقسم إلى قسمين، إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحديث الحسن أيضا ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. وهذا ما عليه جماهير المحدثين، وهو الذي استقر عليه العمل في هذه الأمة، فليس لأحد في أيامنا هذه أن ينقض هذا التقسيم، ومن نقضه فإنه صاحب بدعة. ولا يقال في هذا ما يبلغ هذا حد الابتداع، لأن هذا أمر منهجي يؤثر في دين الله كله. ولذلك أخطأ كثير من هؤلاء الذين سلكوا هذا المسلك، وأساءوا إلى أنفسهم أيما إساءة كما أساءوا إلى العلم وأهله، بل إن بعضهم زعم أنه يخدم الأربعين النووية، فكانت أربعين، ثم ما لبث أن أخرج طبعة ثانية لهذه الأربعين فإذا بها ثلاثين، ثم ما لبث أن أخرج الثلاثين فإذا بها عشرين، وما ندري لو أنه استمر على هذا المنوال لكان في النهاية يقول اكتشفت أن هذه الأربعين لا يصح منها شيء. هذا مسلك خطير، وهذا ابتداع في دين الله عز وجل، لا ينبغي بحال أن يجامل في هذا الباب. فكل إخواننا الذين سلكوا هذا المسلك نجزم بأنهم من أصحاب البدع في هذا الشأن، ولذلك قلنا إنهم خوارج أهل الحديث، ولا نفرح بسلفيتهم إن انتسبوا إلى السلفية، ولا نفرح كذلك بانتسابهم إلى الحديث وأهله، فإنهم دمروا الحديث وأهله، وناقضوا علماء وأئمة دعوتنا، فإنهم خالفوا مشايخنا الكبار، خالفوا الأئمة. والأئمة كنت قد قلت قبل سنين إنهم أحدثوا بدعة وإنهم خوارج أهل الحديث، فبعض إخواني امتعض قال يا أبا حاتم أنت يعني عظمت الأمر وبلغت في الأمور، ما لبثت الأيام أن تمر إلا وشيخنا الألباني رحمه الله يقول ما قلته يكاد يكون بالحرف، أنهم مبتدعة وأنهم أحدثوا في دين الله بدعة عظيمة وأنهم خوارج أهل الحديث. ولذلك شيخنا في كلمته التي لعلكم سمعتموها، وهي بعنوان وصية أهل السنة لعموم الأمة، هكذا وصية إمام السنة، نعم وصية إمام السنة لعموم الأمة، قال إن المخالفين لهذه الدعوة اجتمعوا على صفة واحدة وهي الخروج. لاحظتم هذه الكلمة ولا؟ الخروج، سواء كان خروجا على الحكام أو خروجا على العلماء، كلاهما إيش؟ خروج. فالخروج على ولاة الأمر سواء كانوا من الأمراء أو العلماء، والنوع الثاني أشد الذي هو الخروج على العلماء، وبخاصة إذا كانوا أئمتنا كالشيخين ابن باز والألباني. وحقيقة عندما يجد أمثالنا من الشباب والكهول حتى ومن تجاوز الأربعين منا، عندما نجد الواحد منا قد خرج بقول لم يقله هؤلاء الكبار، بل لما عرض على الكبار رفضوه رفضا تاما، المفترض في أحدنا أن يتهم نفسه، لا أن يقول والله هؤلاء وإن كانوا كبارا لكنهم علمونا أننا لا نقلد. هذا لا صلة له بشأن التقليد، هذا موضوع آخر. فإن هؤلاء الكبار الذين سبقوك في طلب مثل هذا العلم لا يمكن أن يرفضوا قولك بهذه البساطة. ولهذا كان الإمام مالك إذا اجتمع الفقهاء السبعة من التابعين في المدينة على قول في مسألة لا يخرج عن قولهم، ليس لأنه مقلد لهم. هل كان يقول بالتقليد؟ لا لا، الأمر ليس كذلك، الأمر من باب آخر، وهو أن الكبار كبار، وهو أن الكبار كبار والصغار إيش؟ صغار. فلا ينبغي للصغير أن يتجرأ، لا ينبغي للصغير أن، فنحن نقول نحن صغار ثم إذا بنا نتجرأ، والله لا يتجرأ صغير، الصغير لا يتجرأ، الصغير إذا تجرأ كانت جرأته حماقة، الصغير إذا تجرأ كانت جرأته إيش؟ حماقة. يعني عندما ترى شابا وأخذ سكينا واندفع، هل تسمي مثل هذه جرأة أم تسميها حماقة؟ حماقة، ما هي جرأة. وهناك من هو أكبر منه وأقوى منه ومع ذلك لم يصنع مثل صنيعه. فعندما ترى الصغار يتجرؤون اعلم أن هذه الجرأة ليست في محلها، هذه حماقة. فينبغي أن يعرف كل واحد منا مكانه إن شاء الله. فكما سبق الكلام عن أن الحديث الحسن قد استقر عمل أهل العلم عليه، وهو أمر لا بد منه. قيل بلفظ الحسن أو بغيره، بمعنى أن هؤلاء الذين أنكروا الحديث الحسن بدأت بدعتهم بإنكار الحديث الحسن لغيره أولا، ثم تدرجوا إلى أن أنكروا الصحيح لغيره، ثم تدرجوا إلى أن أنكروا الحسن لذاته، فأصبح الحديث عندهم إما صحيحا لذاته وإما ضعيفا لذاته ولا غير. ومثلهم كمثل من كفر الحكام فقال إما أبيض وإما أسود، إما أمير المؤمنين يقيم الشرع كله وإما كافر، لا تدرج بين المنزلتين أبدا. يا جماعة، لا يلزم أن يكون المسلم أمير المؤمنين وإلا كان كافرا، قد يكون في أدنى درجات الإيمان قريبا جدا من الكفر لكنه لا هو أمير المؤمنين ولا هو أبو لهب، ليس كذلك ولا كذلك. وكذلك الحديث الصحيح يمكن أن يكون قريبا جدا من الضعيف لكنه ليس ضعيفا، هو في أقل درجات الصحة، في أقل درجات الصحة. فما المشكلة أن نسمي هذا النوع حسنا؟ إيش المشكلة؟ هل الاصطلاح هو المشكلة؟ فتصور هذا من جهة النظر هو مقتضى الأدلة، مقتضى العقل. فالذي يقول لا 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 ما في إلا حديث صحيح، لذلك تعرفون السبب في وصف هؤلاء بأنهم خرجوا أيضا، يعني اشتركوا مع الخائضين في قضية الإيمان والكفر، اشتركوا تحت هذا المصطلح الذي هو الخروج، خرجوا. الخوارج خرجوا لأنهم ما تصوروا إلا أبيض وأسود في مسألة الإيمان، وهؤلاء خرجوا لأنهم ما تصوروا إلا صحيح وضعيف في مسألة الحكم على الخبر. فالشاهد حفظكم الله أن المحدثين استقر عملهم على أن الخبر إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف، ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني إن نحن قلنا إنه هذا الحسن سنسميه جيدا، وبعض أهل العلم يسمي أعلى درجات الحسن يسميه إيش؟ جيدا، إذا وجد الحديث حسنا لكنه في أعلى درجات الحسن وصفه بأنه إيش؟ جيد. هل نقول له لا أخطأت؟ لا مشاحة في الاصطلاح. نحن اتفقنا الآن على أن هذه خمس، على أن هذه يعني خمسة شروط، فكأن المتغيرات إذا حصل بينها كما قلنا تباديل فلا شك أنها لا تكون في قوة واحدة، بل منها ما يكون في أعلى درجات التوفر ومنها ما يكون في أقل درجات التوفر. أنا الآن أسألكم أنتم، نحن تكلمنا عن شرط العدالة الذي هو التدين، إذا كنا جميعا نقر بأن الإيمان يزيد وينقص وأن تدين الناس ليس سواء، فهل هذا الشرط وحده سيكون عند كل المخبرين سواء؟ لا، العدالة في الناس ليست واحدة، هناك من هو قمة في العدالة وهناك من هو عدل لكنه في أدنى درجات العدالة. الإيمان 70 شعبة، انظر ستدخل في مسألة العدالة في 72 متغيرا أو شرطا، من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق. رجل فيه 72 شعبة، ورجل فيه 3 شعب، ورجل فيه 5، ورجل انظر شرط واحد فقط. العدالة تتفاوت، الناس يتفاوتون في عدالتهم، الضبط الحفظ، هل الناس حفظهم سواء؟ يتفاوتون في ضبطهم، كما مثلت اتصال السند، هناك سند غاية في وضوح الاتصال كالشمس، وهناك سند فيه وفيه يغلب على الظن أنه متصل، وبينهما درجات. كذلك عدم الشذوذ وعدم العلة، بل هذا أصعب وأصعب، عدم الشذوذ وعدم العلة أصعب وأصعب. تصور أنك تبحث في شروط ثبوتية بهذه المتغيرات، فكيف بالشروط الانتفائية؟ كيف بالشروط الانتفائية؟ يعني أضرب لك مثالا، عندما يقال لك أعطيني مثلا أرزا من النوع الجيد، فأنت تنظر لكيس الأرز، إذا وجدت الأرز أبيض وصحيح قل هذا جيد، لكن إذا قالوا لك لا نريد في هذا الأرز يشترط فيه ألا يكون فيه حبة مكسورة، هذه مشكلة، هذه شرط انتفائي، شرط انتفائي معناه أنت محتاج تمسك حبات الأرز واحدة واحدة حتى إذا وجدت واحدة مكسورة أخرجتها، أو أدخلت هذا الأرز في آلة من الآلات التي تقوم بإيش؟ بتنقيته من أجل هذا الشرط الانتفائي، المكسورة يجب إيش؟ استبعادها، هذا شرط انتفائي صعب. فالشروط الثبوتية نوع جيد، يكفي أن أنظر إلى كيس الأرز أبيض ما شاء الله شكله جميل خلاص هذا أرز درجة يعني ممتازة، لكن هم يريدون فاخرة ليس فيه حبة مكسورة ولا يعني حصوة واحدة، هذه مشكلة، هذه يعني معناها يحتاج إلى تنقية دقيقة جدا. إذن الشروط الانتفائية سيكون الأمر فيها أصعب من الشروط الثبوتية، فالشروط الثبوتية تقول نعم الإسلام متصل، نعم هذا الضابط الراوي هذا عدل ثبتت عدالته، وهذا الراوي ثبت ضبطه، طيب ألا يكون شاذا ولا معللا، هذا معناه أنك كما يقال تبحث عن قشة في مساحة واسعة، تبحث عن إبرة كما يقال في كوم من القش، أمر ليس بالهين. ولذلك فإن أهل العلم الذين تخصصوا في مسألة العلل كانوا قلة، الذين خاضوا في هذا الباب كانوا قلة. هنا نريد أن نعرف بارك الله فيكم لماذا وقع من وقع في إنكار الحديث الحسن فيما وقع فيه، حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. عندما تقرأ لعلماء العلل أنت الآن كما يقال تخوض في علم دقيق جدا، وهذا العلم ليس هو الأصل. هل عدا هل الشذوذ أصل أم فرع؟ راوي ثقة، الأصل أنه يشذ؟ لا طبعا، الأصل أنه يروي كما سمع، فإذا شذ هذا هو الأمر الطارئ. طيب العلة هل هي الأصل؟ الأصل أن الخبر معلول حتى يثبت خلافه، أو الأصل أن الخبر غير معلول حتى يثبت خلافه؟ هنا الخطأ عندما نريد أن نشخص بدعة من وقع في هذه البدعة، نقول جاءوا إلى نقطة فجعلوها دائرة، هذا التشخيص تماما. يعني أنت تقرأ في كتاب مثل كتاب العلامة المعلمي الذي هو التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل، المعلمي على حق وعلى باطل؟ على حق. المعلم يبحث في نقطة ولا في دائرة؟ المعلم يبحث في إيش؟ في نقطة. المعلم يستدرك على مبتدع وهو الكوثري، والاستدراك معناه أني أمسك نقطة نقطة وأرد عليها، لست بصدد التقعيد لعلم الحديث، أنا الآن أرد على مبتدع، فالرد على مبتدع يقتضي أني أتناول رده كأنه نقطة تحتاج فقط إلى محوها أو طمسها، لست بصدد تقعيد ولست بصدد منهجية. يعني أنا الآن لا أضع منهجا للمحدثين ولا أضع قواعد لعلم الحديث، وإنما أنا أرد على شخص مبتدع، فموضوعي هو الرد على هذا المبتدع في حديث حديث وفي راوٍ راون. فلا ينبغي أن يتحول هذا الرد العلمي الدقيق إلى قواعد منهجية، هذا خطأ. فخطأ هؤلاء الذين وقعوا فيما وقعوا فيه أنهم جاءوا إلى نقطة فوسعوها وجعلوها إيش؟ وجعلوها دائرة، جعلوها منهجا عاما كأن المنهج هذا هو الأصل، مع أننا لسنا بصدد أصل، وإنما نحن بصدد إيش؟ بصدد فرع وبصدد استثناء وبصدد شيء طارئ. ولذلك صدق شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي لما قال إن العلماء علماء العلل كانوا أحيانا يجدون الحديث معلم، وهذا بحاستهم، الحاسة التي إن صح التعبير يسمونها السادسة، يعني كالصيرفي الذي تعطيه جنيها ذهبيا فيمسكه هكذا يقول لك هذا مغشوش، أنت لأنك لست من أهل هذه الصنعة تقول له لماذا؟ فما يقول لك ما في لماذا، هذا مغشوش. بعد ذلك قد يحاول أن يثبت لك ذلك بأدلة، يعني ممكن يقول لك دخله في النار، اعمل كذا اعمل كذا، لكن ابتداء بحاسته قال لك هذا إيش؟ هذا مغشوش، هذا ليس ذهبا، هذا مضروب أو مغشوش. كذلك المحدث، وحتى أقرب لكم المسألة، هل الذي يحضر منكم هنا معي منذ أن كان هذا المسجد مسكوفا بالبوص كالذي يحضر لي لأول مرة؟ لا. فالذي يحضر لي منذ 13 عاما لو لقيه شخص في الخارج وقال أبو حاتم كان اليوم يسب فلانا، سيقول له ماذا؟ لا يمكن أن يكون هذا صحيح، لأني أعرف أبا حاتم منذ 13 عاما ما سب أحدا، برغم أنه ما جاء إلي ولا سألني، هو يعرفني، يعرف منهجي، يعرف طريقتي. أما الذي يحضر لي لأول مرة يقول والله هذا ما يصح من أبي حاتم، كيف يسب الرجل؟ إذن هنا المحدثون من كثرة تعاملهم مع السنة والأحاديث صاروا كأنهم يعيشون مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الخبر يخالف ما عهدوه سواء في الأسانيد أو المتون، مسألة رجل يعايش شيئا ليل نهار فيأتي شيء غريب في الوسط، هو بحاسته يقول هذا الخبر معلول فيه شيء، الخبر هذا ليس صحيحا. تقول له لماذا؟ هو يجلس محتارا لا يدري كيف يفهمك. فعندها يقول شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي يبحثون له عن علة، لكن بعد الحكم حكم، هو حكم مثل الصيرفي البصير الذي أعطيته الدرهم قال لك هذا مزيف خذ. تقول له لماذا؟ طبعا هو خبير وأنت لست من أهل هذه الصنعة. يقول لك هنشوف ننظر في هذا، يعني يحاول أن يبحث لك عن أي دليل يثبت لك به صحة إيش كلامه، لكن هو متأكد من الحكم أن هذا الدرهم مزيف. فعالم الحديث العالم بالعلل بمجرد ما يطرق سمعه هذا الخبر يقول هذا الخبر، أنت تقول مثلا هذا الخبر رواه الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك هذا لا يصح. تعجبا يقول لك ليس هذا من حديث الزهري، لأنه يعرف الزهري، لأنه يعرف الزهري، شرب الزهري وأكل الزهري، فأنت تأتي تقول الزهري يقول لك لا هذا الخبر ليس صحيحا، ولا ينظر في أي شيء ثاني، خلاص انتهى الموضوع، هذا ليس من كلام الزهري ولا من أخبار الزهري. تحاول أنت أن تثبت له يقول لك انتهى. تقول له لماذا؟ قد لا يجيبك، قد لا يجيبك. ثم بعد ذلك كما يقول شيخنا أبو عبد الرحمن يبدأون في البحث له عن علة، على الأقل ليقنعوا من ليس من أهل هذا الشأن. فمثلا قد يقولون لا يعرف لهؤلاء سماع بعضهم من بعض، مع أنهم سبحان الله يصححون لهؤلاء أحاديث أخرى، يصححون لهؤلاء أحاديث إيش أخرى، ولا يتكلمون عن مسألة سماع بعضهم من بعض. هنا ما الفرق بين الحالين؟ الفرق بين الحالين أننا ونحن نتكلم عن العلة نحن في باب طارئ بخلاف الأصل، لا يجوز لك أن تأخذ كلامهم عن العلل وأن تجعله قواعد ومناهج فتقول إذن لا يصح الحديث أي حديث في الدنيا حتى يثبت سماع بعضهم من بعض. هنا أنت أخطأت، أخذت المسألة الطارئة التي هي في حديث معلن وجعلتها إيش؟ وجعلتها ماذا؟ وجعلتها قاعدة ومنهجا. ونحن والله كما أخبرتكم في أول هذا الدرس نحن نفهم هذا في حياتنا الدارجة العادية. شخص، سنضرب مثالا بمثال دارج جدا، بقال، بقال عنده دفتر للعملاء، دفتر للعملاء، صفحة أبو محمد أبو عباس أبو صفحة، طيب أبو عباس غير أبو محمد ولا لا؟ فيأتي أبو عباس، أبو عباس له صفحة، ها أين صفحتي يا فلان؟ يقول أبو عباس للبقال، يقول انظر الدفتر عندك، أخرج الدفتر وشوف حسابك كام، لأن أبا عباس معروف عند هذا الشخص بأنه إيش أمين ومضمون بيسدد ما هو شمال. يأتي أبو زيد، ها يا حسابي كام يا عم فلان؟ يقول لا استنى بس أخلص اللي في إيدي، لأنه يعرفه. أما هذا فلأن طريقته هكذا كما يقال يقف له على إيه؟ على الواحدة، لا لا يفوت. أما أبو عباس حتى لو أخطأ الحساب في جنيه وجنيهين مش مشكلة، إذا نفوت الخطأ في حق أبي عباس ولا نفوته في حق من؟ إذا هنا تفهم أنهم إذا قالوا لا يعرف لبعضهم سماع من بعض في موضع فهذا لأنهم أصلا أعلوا هذا الخبر فهم له بالمرصاد لا يفوتون شيئا، بينما قد يفوتون هذه في حديث صحيح ويقولون لا، وإن لم يعرف سماع بعضهم من بعض فإنه على الأصل وهو ماذا؟ وهو الاتصال. إذن هنا الذي لا يعرف طريقة المحدثين يقول هؤلاء ناس إيه؟ يحكمون بالهوى، مرة يصححون وإن كانوا لا يعرفون سماع بعضهم من بعض ويقولون يحمل على الاتصال، ومرة إيش يضاعفون. فأنت تأتي لتعامل هذا البقال مع أبي عباس ومع أبي زيد، الخطأ واحد هنا وهنا، ولكن مشاه في حق واحد ولم يمشيه في حق الثاني. لماذا؟ لأن هذا ليس كهذا، ولا يجوز أن يجعل طريقة معاملته لهذا المتعب قاعدة عامة لكل لكل العملاء. يعني لو أن هذا البقال عامل كل العملاء كما يعامل هذا المتعب لنفر منه كل المتعاملين، صحيح ولا لا؟ وبالتالي سيخسر كل العملاء. لكن لا، هو يتعامل هذه المعاملة الدقيقة مع هذا الشخص فقط، لأن هذا الشخص متعب ومراور، فهو يقف له كما يقال على إيش؟ على الواحدة. إذن لا ينبغي أن يعمم الاستثناء. وهذا باختصار هو الرد على هذا الاتجاه، الاتجاه بكل هذا الاتجاه الذي هو تعميم الاستثناءات، تضخيم المسألة الواحدة، جعل المسألة كأنها قاعدة.
لله والحمد
وكما
لله.
قلت آنفا النقطة وسعوها جعلوها دائرة، وهذا هو الخطأ، هذا هو الخطأ. إذن لا ينبغي أن نجعل الأصل فرعا والفرع أصلا، ولا ينبغي أن نجعل الأمر الطارئ قاعدة ومنهجا. طريقة أهل العلم، وباختصار لا بد أن يعرف الصغير صغره، ولا بد أن يعرف الصغير كبر الكبير. وسبحان الله، هذه البديهيات كما يقال التي يعرفها أهل جميع العلوم الدنيوية في الأرض، للأسف نأتي نحن في دين الله ثم نتطاول عليها، يعني كما يقال لا نعرف الأصول، لا نعرف الأصول التي يعرفها أهل كل مهنة في مهنتهم، وأهل كل صنعة في صنعتهم. فلذلك أقول من أراد أن يمارس هذا العلم لابد أن يكون الوعاء أولا صالحا، وإلا فكأنك تضع عسلا في إناء ملطخ بالنجاسة. هذا هو الحال بالضبط. العسل ما شاء الله، ماذا يقال في العسل؟ لكن ليس العيب في العسل. نأتي نحن في دين الله ثم نتطاول عليها، يعني كما يقال لا نعرف الأصول، لا نعرف الأصول التي يعرفها أهل كل مهنة في مهنتهم، وأهل كل صنعة في صنعتهم. فلذلك أقول من أراد أن يمارس هذا العلم لابد أن يكون الوعاء أولا صالحا، وإلا فكأنك تضع عسلا في إناء ملطخ بالنجاسة. هذا هو الحال بالضبط. العسل ما شاء الله، ماذا يقال في العسل؟ لكن ليس العيب في العسل، إنما العيب في الإناء، إنما العيب في الإناء. فلذلك أقول الأصول والوعاء قبل كل شيء. فمن أراد أن يمارس هذا العلم لا بد أن يكون على قدره، ولا بد أن يعرف الأصول البدهية التي يعرفها الناس في تعاملاتهم العادية، فضلا عن أن يعرف الأصول العلمية التي يعرفها أهل العلم وطلبته في التعامل مع الأئمة الكبار، وفي التعامل مع المصنفات، وفي التعامل مع المسائل. وأسأل الله عز وجل أن يبصرني وإياكم بالحق، وأن يجعلنا من أهله. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد صلاة العشاء